الحمد لله الذي ظهر لأوليائه بنعوت جلاله وأنار قلوبهم بمشاهدة صفات كماله وتعرف إليهم بما أسداه إليهم من إنعامه وإفضاله فعلموا أنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا ند له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله لا يحصي أحد ثناء عليه بل هو كما أثنى على نفسه على لسان من أكرمهم بإرساله الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء والظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء الحي القيوم المتفرد بالبقاء وكل مخلوق منتهي إلى زواله السميع الذي يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات فلا يشغله سمع عن سمع ولا يتبرم بإلحاح الملحين عليه في سؤاله البصير الذي يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء حيث كانت من سهله أو جباله وألفظ من ذلك رؤيته لتقلب قلب عبده ومشاهدته لاختلاف أحواله فإن أقبل إليه تلقاه وإنما يكون إقبال العبد عليه من إقباله ومن أعرض عنه لم يكله إلى نفسه ولم يدعه في إهماله وإنما يكون أرأف به من الوالدة الرحيمة بولدها في حمله ورضاعه وفصاله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا جل عن الشبيه والنظير وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه وصفيه وخليله أرسله الله تعالى رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحسرة على الكافرين وحجة على العباد أجمعين فلم يزل صلى الله عليه وسلم مشمرا في ذات الله تعالى لا يصده عن دعوته صاد ولا يرده عن دينه راد حتى تألفت به القلوب بعد شتاتها واستنارت به الأرض بعد ظلماتها وسارت دعوته مسير الشمس في الأقطار وبلغ دينه القيم ما بلغ الليل والنهار ففتح الله تبارك وتعالى به أعينا عميا وقلوبا غلفا وآذانا صما فصلى الله وملائكته والصالحون من عباده عليه كما وحد ربه وعرف به ودعا إليه عباد الله إخوانكم في هذه الأيام قد عقدوا الإحرام وقصدوا البيت الحرام وملأوا الفضاء بالتلبية والتهليل والتحميد والإعظام لقد ساروا وقعدنا وقربوا وبعدنا فإن كان لنا معهم نصيب سعدنا فإن القاعد لعذر شريك للسائر في الأجر وربما سبق بعض القاعدين عن الحج بأبتالهم السائرين إلى الحج يا سائرين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا إنا أقمنا على عذر وقد رحلوا ومن أقام على عذر فقد راحا آيات من الرجاء والتوكل والحب لله تبارك وتعالى، وميثاق للولاء الكامل، ميثاق العبودية والخضوع والإذعان والانقياد والاستسلام لله رب العالمين، تعلن عن نفسها في هذه الأيام. وأمة عبقرية جمع الإسلام شملها، خرجت من فجاج الأرض تقصد بيت الله تبارك وتعالى لتعلن عن هويتها الإسلامية. مؤتمر عام شامل يجمع شتات المسلمين فيؤلف القلوب ويقرب الأبدان ويوحد الأرواح ويصهر الجميع في بوتقة الإسلام العظيم الذي أخرج الناس من شتات الجاهلية إلى نور الإسلام والتوحيد والعبودية المطلقة لله رب العالمين. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معدودات. إنه مؤتمر حسدت الأمم والشعوب الأمة الإسلامية عليه، فلو أن العالم قام في صعيد واحد ما استطاع أن يستدعي الأبيض والأحمر والأصفر والأسود والعربي والعجمي ليجمعهم في صعيد واحد، وإنما أخرجتهم العبودية المطلقة والحب الخالص لله تبارك وتعالى والولاء الكامل لدين الإسلام. ذلك الدين العظيم الذي أخرج هذه الأمة من بوتقة عبودية الأشخاص والأهواء والذوات والأصنام والشهوات والشبهات إلى العبودية الحقة المحضة لله تبارك وتعالى خالق الأرض والسماوات. فيا له من دين عظيم، ويا لها من شرعة ارتضاها الله تبارك وتعالى للعالمين دينا. إنها مواقف وذكريات تذكر العباد بتلك القافلة العظيمة التي سارت في دهاليز الزمن ودروب الحياة تحمل لواء الإسلام، تشق طريقها إلى الله تبارك وتعالى، تعلي راية العقيدة والتوحيد. قافلة التوحيد التي سار فيها الأنبياء والمرسلون وإمامهم خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، حتى بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم فأخضع الناس بشرعة الله تبارك وتعالى لمنهاج الإسلام، وأقام الحج على قواعد إبراهيم إحياء للديانة الإبراهيمية والملة الحنيفية السمحاء، وخرج يؤم الناس في حجة الوداع يعلمهم مناسكهم. عندما يحرم الحاج بهذا الركن الركين من أركان الدين يبدأ بالتلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إن أصداء الكون تتجاوب الآن مع هذا النداء السماوي والنشيد الخالص الذي تهتف به قلوب المؤمنين وألسنتهم في فجاج الأرض وأصعدة العالم. لبيك اللهم لبيك إسراعا وإخباتا وإذعانا وطاعة وعبودية لك، لا شريك لك، لا شريك لك في ملكك ولا في حكمك ولا في سلطانك، خضوع كامل تام واستسلام لله تبارك وتعالى. فنحن عبيد لله، أخرجنا الله تبارك وتعالى أحرارا لنعرب عن ديننا وعقيدتنا، لنفخر بانتمائنا إلى خير أمة أخرجت للناس. فشرفك أيها المسلم وفخرك أيها المؤمن هو من ضوائك تحت لواء الإسلام، بأن اصطفاك الله تبارك وتعالى فأخرجك من خير أمة أخرجت للناس. فيا لها من نعمة عظيمة، وأكرم بها من منة إلهية وعطاء رباني على كل مسلم دان لله تبارك وتعالى بدين الإسلام. ففخرنا وعزنا وانتماؤنا وولاؤنا الكامل انما هو لله ولرسوله ولدينه ولجماعة المؤمنين في مشارق الارض ومغاربها. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمة لك والملك. الله تبارك وتعالى هو الملك، والملك هو الذي يتحكم في سلطانه كيف شاء، فالحكم لله تبارك وتعالى العلي الكبير. ولذلك ظل اقوام تخبطوا في تيه الجاهلية فنبذوا شرع الله تبارك وتعالى وتحاكموا الى زبالات وحثالات افكار البشر التي استوردوها من الشرق والغرب واستعاضوا بها عن شرع الله المحكم المتين الذي قال فيه: ما فرطنا في الكتاب من شيء. كيف يليق بأمة مسلمة أسعنت لله وخضعت واستسلمت وانقادت لشرعه أن تنابذ شرع الله تبارك وتعالى العداء وأن تحكم على رقاب المسلمين الموحدين قوانين كافرة جاهلية جائرة خطتها أقلام قوم لا يؤمنون بالله ربا بل وينابذون دين الإسلام العداء؟ أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ والشريعة الإلهية تنادي المؤمنين منذ أنزل القرآن على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. واسمع إلى نبي كريم هو يوسف عليه الصلاة والسلام وهو يبلغ للناس حقيقة الحكم في دين الإسلام يوم عرض دين الإسلام على قوم يدينون ويخضعون للبشر ولأهواء البشر، فقال: يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، الحكم لله، فلا بد أن يتحاكم كل مسلم لشرع الله في بيته مع زوجه مع أولاده في عمله في مجتمعه مع جيرانه مع أصدقائه في المحاكم في كل مكان. ليس الحكم مقصورا على القضاة في المحاكم، لا، بل كل مسلم لا بد أن يتحاكم إلى شرع الله في شرعه في بيعه وشرائه وعمله وتجارته في تعليمه ودراسته في زواجه وطلاقه في حياته ومماته. ولذلك لا بد من الخضوع المطلق لشرع الله تبارك وتعالى في كل أسود وأبيض من جوانب حياة الإنسان الذي رضي بالإسلام دينا. قال الله تبارك وتعالى مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم ليعلن ذلك الميثاق المطلق في العبودية المحضة لله: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله، لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا هو الصراط المستقيم. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فعندما يحرم الحاج ويلبي بتلك التلبية إنما يعرب عن هويته وعن وجهته، إنما يعرب عن عقيدته وانتمائه وولائه. فهذه الأمة لها وجهة وغاية ومهمة حضارية عظيمة، مهمتها إخضاع العباد لله رب العالمين والكفر بالطواغيت على اختلاف مشاربهم، والكفر بالجاهلية، فإن الله تبارك وتعالى قدم الكفر بالطاغوت على الإيمان، فقال الله تبارك وتعالى وهو يتحدث عن خصال المؤمنين الذين آمنوا بالله تبارك وتعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فليست التلبية مجرد شغل للوقت بكلمات أو طقوس أو طواقم، كلا، بل هي إعلان عن هوية الإنسان وعقيدته ومنهاجه ودستوره في هذه الحياة. أنت الآن عند الكعبة، عند البيت العتيق، عند البقعة المشرفة التي اختارها الله تبارك وتعالى على سائر بقاع الأرض، فحرمها وشرفها، زادها الله تبارك وتعالى تحريما وتشريفا وتكريما. هذا المكان حج إليه الأنبياء والمرسلون، يحكي قصة كفاح دعوة التوحيد. هذا المكان أرسى دعائمه آدم أبو البشر، ثم عفت عليه الأيام، فبعث الله إبراهيم وأرسل الملائكة فبينوا له قواعد البين، فبناه مع ابنه إسماعيل عليهم جميعا الصلاة والسلام. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. إنهما يبنيان الآن موئلا لقلوب المؤمنين في كل زمان ومكان بيت الله تبارك وتعالى المحرم المقدس. أنت الآن تطوف حول خير بقعة في بقاع الأرض، أنت الآن تعرب عن ولائك لله تبارك وتعالى أمام الحجر الأسود الذي أنزل من الجنة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وكان أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم. خطايا الإنسان أثرت على الحجر الجامد، فما بالك بقلوب العالمين الحية النابضة بالحياة. إذا كان الحجر اسود من ظلمة معاصي الإنسان، فما بالك بسائر مناحي الحياة. إن ما يلاقيه الناس في هذه الدنيا من الكوارث والنوازل إنما بما اقترفت أيديهم، كما قال ربنا تبارك وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا ولعلهم يرجعون. فالفساد الحادث في هذا الكون والكوارث الكونية ليست بغضبة الطبيعة كما يدعي الملاحدة، إنما بأمر الله تبارك وتعالى. فالزلازل والبراكين والمحن والفتن والبلايا المعضلات إنما هي بما اقترف الإنسان وبما اجترم الإنسان، فلو أنهم آمنوا واتقوا لكان خيرا لهم في الحياة وبعد الممات. لكن الإنسان السادر في غيه إنما يحارب ربه تبارك وتعالى، فيذوق طعم هذه المعاصي في هيئة تلك الكوارث التي تضرب هنا وهناك. إعصار في أمريكا في عدة ساعات كبدهم 40 مليارا من الدولارات. في لمح البصر هبت الأعاصير من المحيط، فاقتلعت الأشجار من جذورها وأصاحت بالبيوت ودمرت المنشآت، حتى كانت السيارات والحافلات تطير في الهواء وكأنك تشاهد فيلما من أفلام الرعب. هب هذا الزلزال من البر والبحر، فضرب في شرق آسيا، فطم على قرى بسكانها، واطلع البحر الناس، وهاجت الأمواج فاختطفت الناس من بيوتهم، فألقت بهم في مواجهة العواصف النكداء. بماذا؟ كل ما يحدث للإنسان في هذه الحياة بشركه وظلمه، بمعاصيه وبعده عن الله تبارك وتعالى. وقال عليه الصلاة والسلام مبينا هذا المعنى في حديث ابن عمر: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا من قبلهم. فما يقاتل الإنسان إنما بما جنته يداه، بمعصيته، بشركه، بإلحاده، بمحاربته لله تبارك وتعالى. فلا بد أن تؤوب البشرية إلى الله إذا أرادوا الأمن والأمان في الحياة. فلن يتحقق للإنسان ما يصبو إليه من الأمن إلا بتحقيق التوحيد، إلا بالإيمان بالله، إلا بالدخول في دين الإسلام. قال خليل الرحمن يخاطب قومه: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أنت الآن تسعى بين الصفا والمروة لتخلد ذكر امرأة مؤمنة. هذه المرأة ضربت للبشرية المثل في الإخبات والتوكل والخضوع والإذعان لأمر الله تبارك وتعالى. هاجر أم إسماعيل، أوحى الله تبارك وتعالى إلى إبراهيم أن يرحل بهذا الطفل الذي طالما تمناه، أمره أن يذهب به مع أمه إلى تلك الفيافي وهذيك القفار التي ما وطئتها قدم إنسان، ثم تركهما ومضى. فقالت هاجر تخاطب خليل الرحمن: يا إبراهيم إلى من تكلنا؟ فصمت فقالت: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا الله. فيا لها من آيات من التوكل على الله واليقين بوعد الله تبارك وتعالى. إذن لا يضيعنا الله، هذا هو القلب المفعم بالإيمان، هذا هو القلب الحي النابض باليقين والرجاء. إذن لا يضيعنا الله، فالله لا يضيع المسلم أبدا. وحيثما أمر الله تبارك وتعالى بأمر فاعلم أن صالحك في هذا الأمر، حتى لو كان في المدى القريب لا تدرك الحكمة من ورائه، لكن الله تبارك وتعالى لا يشرع لهذه الأمة شرعا إلا وفيه خيرها وعزها وفوزها. الله أمرك بهذا، إذن لا يضيعنا الله. حتى إذا فني الزاد من جعبتها وتربط الصغير مستغيثا بالمرأة يطلب طعاما لأن الجوع قد فت كبده، يصرخ الصغير والأم الرؤوم الرفيقة الشفوق تبحث له عن زاد في صحراء شاسعة مترامية الأطراف لا منتهى لأولها ولا لآخرها، فتهرع هنا تصعد الصفا تبحث عن أنيس، ثم تنزل مسرعة إلى المروة. حتى إذا سعت هذه الأشواط نزل جبريل عليه السلام فضرب الأرض ضربة فتفجرت تلك العين المباركة زمزم، وشرب الغلام ودمى مجتمع بشري من يومها في هذه البقعة المباركة. فماء زمزم ماء مبارك، قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: ماء زمزم لما شرب له، فمن شربه ودعا بإخلاص وإخبات من مرض شفاه الله، ومن طلب علما علمه الله، أو حفظا وهبه الله الحفظ، أو غيرها من البواهم. ماء زمزم لما شرب له منذ آفاق موغلة في القدم، والعين المباركة تنفض بالماء إلى يومكم هذا ويحمل منها إلى الآفاق. إن آية من آيات الله تبارك وتعالى. فهذا الحج إنما هو مشاهد وذكريات، مشاهد وذكريات لتخليد دعوة التوحيد، الدعوة العظيمة، الدعوة العالمية التي أراد ربنا تبارك وتعالى للعالمين جميعا أن يسيروا على ضوئها وأن ينسبوا على منوالها، لأن الفوز والنجاة والفلاح لسائر البشرية إنما هو بانضوائها تحت لواء دعوة التوحيد. لابد من تحقيق التوحيد. كل من احسن عملا لا يضيع الله تبارك وتعالى عمله. فالمرأة المؤمنة الراجية الموقنة بالفوز بتحقيق امر الله اذا بالله تبارك وتعالى يجعل عملها الصالح جزءا من ركن من اركان الاسلام ويصبح السعي بين الصفا والمروة ركنا من اركان الحج ليتذكر الناس هذه المشاهد وتلك الذكريات ليعيش الناس حياة التوحيد ودعوة التوحيد ليعلم الناس جميعهم أن دين الله تبارك وتعالى أتى إليهم واقعا عمليا مرئيا ملموسا على أيدي أولاة صالحين عملوا لله وأثبتوا وأخلصوا حققوا أمر الله عملوا بمراد الله حتى استقرت دعوة التوحيد في حياة البشرية وحتى أصبح دين الإسلام دينا عالميا عمت أنواره أرجاء الأرض في المشارق والمغارب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه. أما بعد، في كل منسك من مناسك الحج درس وعبرة، في كل شعيرة من شعائر الله تبارك وتعالى درس تربوي لهذه الأمة لتحيا الأحداث وتعيش مع الجيل المؤمن الذي حمل دين الله تبارك وتعالى ووهب نفسه ومواهبه في سبيل تدعيم هذا الدين وإنشاء دعائم تلك العقيدة عندما يذبح الحاج هذا الهدي. إنما تذكر قصة شيخ كبير فان انحنى صلبه وعفى عليه الزمن وحرمه الله تبارك وتعالى الولد وكان يتوق إلى ولد يكمل المسيرة ويحمل الرسالة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فإذا بالملائكة تحمل البشرى وتأتي إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام تبشره بغلام عليم. فلما جاء هذا الغلام وأنار سماء حياته إذا بالله تبارك وتعالى يأمره في رؤيا المنام أن يذبح هذا الولد لتخليص قلبي من التعلق بأي أمر من أمور الحياة. فارغ من امتحان وابتلاء عظيم الشيخ الكبير يؤمر بأن يذبح فلذة كبده بيده لا يوكل ذلك إلى أحد سواه. إنه امتحان صعب شاق على النفس البشرية امتحان كثير بأن يصدع القلوب ويفت الأكباد. لكن إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن قام بهذا الاختبار على أكمل وجه واستسلم ولده لأمر الله. تربية إيمانية عظيمة خضع الوالد والولد لأمر الله تبارك وتعالى ما تأفف من أمر الله وإنما بادر وأسرع إلى تطبيق أمر الله. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. ولك أن تتخيل الحالة النفسية لوالد شيخ كبير هرم أتى عليه الزمن وهذا الولد هو ثمرة فؤاده وهو ثمرة كفاحه ودعائه وهو الوحيد لا ولد له سواه. ومع ذلك يأتي الأمر من الله تبارك وتعالى لم أن يذبحه. إني أرى في المنام أني أذبحه فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصالحين. فلما أسلم استسلم لأمر الله تبارك وتعالى وبادر إلى التطبيق وكله للجبين. وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم فداه الله تبارك وتعالى بهذا الذبح. ومن يومها أضحت تلك الأضحية علما على الديانة الإبراهيمية والملة الحنيفية، تخليدا لذكرى الشيخ المؤمن الذي ضحى بولده، أوشك أن يذبح ثمرة فؤاده لله تبارك وتعالى، ولهذا الغلام الصالح المؤمن الذي استسلم لأمر الله، ما هرب وما تردد عن إجابة أمر ربه، وإنما قال لوالدي افعل ما تؤمر فتجدني إن شاء الله من الصالحين. هذا هو الإيمان وذلك هو اليقين، ولذلك خلد الله تبارك وتعالى ذكرهما. لماذا؟ بالاستسلام التام، بالإذعان والخضوع لشرع الله ولأمر الله تبارك وتعالى. أنت الآن واقف على عرفة، ركن الحج الأعظم، فالحج عرفة كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام. هنا مشاهد من الإيمان واليقين، إنه خير يوم طلعت عليه الشمس، يدنو ربنا تبارك وتعالى من العداد عند مغيب الشمس في يوم عرفة، ثم يقول ماذا أراد هؤلاء؟ لقد قطعنا عند وصولهم الحرمان وأعطاهم نهاية سؤلهم الرحمن. سبحانه هو الذي أعطى ومنع، وأصل وقطع، وأخضع الرقاب ورفع. والله تبارك وتعالى يباهي بأهل الأرض أهل السماء في يوم عرفة، وما رؤي الشيطان أذل ولا أقطع في يوم منه من يوم عرفة، بل إنه يهرب من ذكر الله تبارك وتعالى في ذلك اليوم العظيم. وقف النبي عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة يعلن ميثاق الإسلام العام في حجة الوداع، طفق يودع الأمة ويعلمها شرع الله تبارك وتعالى. فكان مما قال في خطبة جامعة مانعة جمعت أصول الإسلام وعلمت الناس منهاج الحق تبارك وتعالى: أيها الناس، ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدم النبي عليه الصلاة والسلام، فما بال أقوام يهرعون إلى الجاهلية؟ نحن مطالبون باقتفاء أثره وتطبيق سنته والعمل بشرعه، نحن مطالبون بأن نضع الجاهلية بتصوراتها وعقائدها واجتماعها واقتصادها وثقافتها وسياستها تحت الأقدام. فالجاهلية طريق موغلة في الضلال، والإسلام طريق الله تبارك وتعالى. طريق الجاهلية نهايته نار الجحيم، وطريق الإسلام حبل ترفو في الأرض والآخر بيد الله تبارك وتعالى. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالجاهلية كلها موضوعة تحت الأقدام، ربا الجاهلية موضوع تحت الأقدام، وتبرج الجاهلية موضوع تحت الأقدام، وسياسة الجاهلية وحكم الجاهلية وكل ما يمت إلى الجاهلية المخالفة لأمر الله ولشرع الله ولدين الله. أمر المسلم بأن ينابز العداء وبأن يتباعد تماما عن صراطها وسبيلها، وبأن يقتفي آثار الأنبياء والصالحين. هذا هو الطريق الموصل إلى الله تبارك وتعالى. وكان مما قال عليه الصلاة والسلام: لتأخذوا عني مناسككم. فالقدوة والأسوة إنما هي في شخص النبي عليه الصلاة والسلام. لتأخذوا عني مناسككم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. واعلم أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فالذي يريد الفوز والنجاة والفلاح لنفسه لابد أن يعمل بالسنة، لابد أن يوالي أهل السنة. السنة لا بد أن يطبق وأن يتعلم تلك السنة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام بعث كمعلما من معالم الهدى والإبراز ليضيء الطريق للسالكين إلى الله تبارك وتعالى. خذوا عني مناسككم، قال الله تبارك وتعالى يأمر الناس أن يطيعوا رسوله صلى الله عليه وسلم كامتحان واختبار لأقوام ادعوا محبة الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذا كانت دعواكم صحيحة في حب الله تبارك وتعالى فإن الدليل على تحقيق هذه الدعوة هو اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فلا يليق بأقوام أن يتعلقوا بأهداب الرجال. فهذا يقلد المفتي وذلك خلف شيخ الأزهر، ورابع خلف الأستاذ فلان، ورابع مع الشيخ علان والداعية والشيخ الذي جاء في القناة الفضائية فأحل ما حرم الله، والشيخ الذي التف حوله مجموعة من الشباب فأضلهم وأرادهم أن يكون ولاؤهم لشخص لا لمنهج ولا لدين ولا شرع. لسنا مأمورين بالتقليد الأعمى، لسنا بهائم أو أنعام سوائم حتى نسير خلف أي شخص كائنا من كان. إنما القدوة والأسوة والعصمة مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه يعلم أصحابه وهو من هو إمام أهل السنة والجماعة، يقول لتلاميذه لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا سفيان، وخذ من حيث أخذوا. فإن الله تبارك وتعالى قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أرأيت يا ابن أخي إنما الفتنة الشر، فالذي يخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مهدد بأن يبتلي الله تبارك وتعالى قلبه بهذا الشر. فالسنة توحد الأمة، وما اختلاف الناس وتنازعهم وتفرقهم مشموعة مع فلان ومشموعة مع علان، وهذا الشيخ أعلم الناس وهذا أفقه الناس وهذا أعظم الكتب وغير ذلك، هذا هو الضلال عن الصراط المستقيم. ليكن قدوتك وأسوتك رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ابحث عن الدليل، اسأل عن الحديث الصحيح، لا تغتر بأي أحد من الناس كائنا من كان. فإن الناس مهما كانت وما لغت منزلتهم ليسوا معصومين من الخطأ، وإنما المعصوم هو الذي قال الله تبارك وتعالى في حقه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. لتأخذوا عني مناسككم، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها عضوا عليها من نواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعقل هذا الدرس جيدا، هذا درس بليغ الأهمية في هذا الزمان الذي تفرق الناس فيه طرائق بددا واختاروا خلف كل ناعم هنا وهناك. إنما المحك والميزان في اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي تقديمه على قول أي أحد. اختلف الصحابة في أي أمساك الحج أفضل، فقال ابن عباس قال رسول الله كذا عليه الصلاة والسلام، فخرج واحد فقال لكن أبا بكر قال كذا، فخرج الثالث فقال قال عمر بن الخطاب كذا، فتمعر وجه ابن عباس وقال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر، مع أنهم يحتجون بمن؟ بالشيخين الجليلين، بخير رجلين في البشرية بعد الأنبياء والمرسلين، ومع ذلك يقول ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. فعلامة القلب المريض، علامة القلب المظلم أن يتسقط سقطات الرجال، أن يبحث عن المتحرر من رفقة الشريعة ليسأله، عن الجاهل، عن المشهور ليقول قال الشيخ فلان كذا، لكن الشيخ فلان أفتى بكذا، تقول له السنة، الحديث، انظر في البخاري، في السنن، في المسند، في كذا، اتفق العلماء، تذكر له الأئمة ابن حنبل ومالك والشافعي وابو حنيفة، فإذا بي يقول لك لكن الشيخ فلان قال كذا، سمعت شريطا لفلان، حضرت جلسة لعلان، سمعت على الفضائية، سمعت على الانترنت وغيرها. هذه علامة القلب المريض، القلب الضعيف، أن يبحث عن الضلالات والحسالات، أن يبحث عن زلات الرجال ليتبعها ويقتفي آثارها ويفرط في أمر الله وفي حكم الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. خذوا عني مناسككم، هذا درس بليغ للأمة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يوسع الناس في حجة الوداع. وكان مما قال عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي إلا بالتقوى. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، فما بال أقوام يلغون في أعراض المسلمين وينهبون أموال المسلمين ويسفكون دماء المسلمين. ألم يسمعوا إلى نداء النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوصي بأمة المسلمين وأخوة الإسلام الجامعة؟ لابد أن تحيا آمال المسلمين وآلامهم، لابد أن تتفاعل مع المصائب النازلة على إخوانك في المشارق والمغارب، لابد أن يكون الحج درسا لتوحيد الأمة، لأن تشعر أنك واحد من أمة عظيمة مترامية الأزواج. لسنا مصريين أو عراقيين أو سوريين أو مغاربة، بل نحن جميعا من المسلمين، من أمة الإسلام. تلك هي الجنسية، تلك هي الحضارة، تلك هي الديانة. الإسلام دين وجنسية، يجمع المسلمين، يجمع الشتات في المشارق والمغارب. لقد كان الرجل يخرج من على حدود الصين في الزمن القديم فيسير إلى بلاد الأندلس، لا توقفه حواجز ولا يسأل على الحدود، إنما هو مسلم يحمل هوية الإسلام، يسير في دولة مترامية الأطراف. رفرفت علي راية لا إله إلا الله من الصين شرقا إلى أقصى ديار الأندلس في الغرب، حتى جاء الاستعمار ورفع الصليب على رؤوسنا وقلوبنا وزرع الجاهلية في بلادنا ومزق بلادنا إربا إربا، وتركها دويلات وكنتونات متنازعة تتقاتل على الحدود والموارد والثروات، وزرع الفتن والإحن والمحن في بلاد المسلمين. في دارفور حرب في السودان، وهناك من ينادي بحقوق الأقليات غير المسلمة في ديار الإسلام. وعلى وشك الحرب هناك في الصحراء الكبرى بين المغرب والجزائر، ومحن بين ليبيا وتونس، ودول مجلس التعاون الخليجي متنعرة على الحدود، واليمن تريد جزءا من السعودية، وتفجيرات وإرهاب واغتيالات في بلاد الأمن والأمان في بلاد الحرمين. من الذي زرع ذلك؟ صراع هنا وهناك في بلاد الإسلام. لماذا بلادنا مستهدفة؟ لماذا العالم الإسلامي فقط هو الذي يشكو من الحرب والحصار والقصر والجوع والمرض، مع أنه أغنى بقعة على وجه الأرض باعتراف القاصي والداري؟ لماذا تمتع بثرواتنا أعداء الله تبارك وتعالى وتحرم منا الشعوب الإسلامية؟ من الذي كتب على شعوبنا أن تسير أسيرة ذليلة مهينة، وأن تكون متخلفة في الصناعة والزراعة والاقتصاد والاجتماع،
من الذي غزا بلادنا بالثقافات العارية الثقيلة؟ من الذي غزا بيوتنا بالأفلام الجنسية المنحلة وبالأغاني والمسلسلات والمسرحيات؟ من الذي عصب الأسرة الواحدة للأهلي والزمالك والاتحاد وغيرها من فرق من شبان متهافتين ساقطين لا مكان لهم في تاريخ الإنسانية؟ أصبحوا النجوم راقصات ومغنيات ولاعبي كرة، وصارت الأمة كالبهائم خلف هذه القطعان التي تعمل لمصلحة أعداء الله تبارك وتعالى. من الذي صنع ذلك؟ إنهم أعداء الله تبارك وتعالى، الاحتلال والاستعمار الذي لا يريد للأمة أن ترفع رأسها، لأن الإسلام هب هبة كبرى لا يستطيع العالم الآن أن يوقف المد الإسلامي، مع أن الإسلام ليس له من يقوم به أو ينافع عنه أو يدافع عنه أو ينفق على إعلانه، إنما الإسلام قوي بذاته بتشريعه، منهج رباني حفظه الله تبارك وتعالى، يغزو بلاد الغرب بنفسه. أوروبا تتحسب الآن لسن القوانين وطرح الاستفتاءات ضد المسلمين في فرنسا وانجلترا وألمانيا وسويسرا وغيرها من دويلات أوروبا، لأن المسلمين تكاثرون والناس تدخل في دين الله، وبعد سنوات قلائل إن مضى الأمر على ما هو عليه يوشك أن تتحول أوروبا إلى قارة إسلامية، لأن الغالبية العددية ستكون للمسلمين، ولذلك يزرعون الحوادث أمام المسلمين في فرنسا الآن، سنة القوانين للضغط على أئمة المساجد، ثم سارت على نفس المنوال ألمانيا فسنت القوانين التي تحكم حجم الدعاة إلى الله تبارك وتعالى، وفي بريطانيا وسويسرا ودول اسكندنافيا في شمال أوروبا وفي أمريكا يرقبون عن كثب ما يدور هناك في هذه المراكز الإسلامية والمدارس الإسلامية. هب الإسلام أثبت وأوشك الله تبارك وتعالى أن يحقق وعده بأن تشرق شمس الرسالة الإلهية في سماء الحياة فلا تغيب بعدها أبدا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تنبأ بذلك فقال: إن الله تعالى سوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما سوي لي منها. في ضمير الزمن بشريات مفعمة بالرجاء والسرور لأمة الإسلام، لكن الإسلام يحقق انتصاره بنفسه، أما نحن فقعدة عجزة كسالى لم نرتقي إلى مستوى ديننا وإسلامنا، متفرقون متنازعون، إن حروبنا حتى في المساجد، من المسؤول؟ من الإمام؟ من المؤذن؟ لا نصلح لإدارة مسجد، فكيف نصلح لإدارة دولة أو دولة إسلامية أو خلافة إسلامية؟ لابد أن نكون واقعيين، لابد أن نكون صادقين، لابد أن نعرف حجمنا الحقيقي، لابد أن نتعلم ونعمل ونربي أنفسنا أولا قبل أن ننادي بتلك الشعارات العريضة الفضفاضة التي لا يصلح أحد منا كبيرا أو صغيرا لإدارتها أو للقيام بها، إنما الإسلام يحقق ذلك بنفسه. فرقة وتنازع على كافة الأصعدة، وما شكواي وشكواك إلا لفوضى في المجامع وانقسام، ترى كلا له أمل وسعي وما الاثنين حولك من وئام، لكل جماعة فينا إمام لكن الجميع بلا إمام، واقع موغر في التشاؤم لكن نحن لا نتشاؤم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر ورسول الله تبارك وتعالى قبل ذلك أنزل في كتابه الكريم ما يؤيد تلك البشريات ويعلم الناس أن النصر القادم هو لدين الإسلام، بنا بغيرنا، بأمة سيزرعها الله تبارك وتعالى في قلب الدنيا تضحي في سبيل الله وتنصر دينه وتعز كتابه وتطبق شرعه، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى يغرس في هذا الدين غرزا يستعملهم في طاعته. وقال الله تبارك وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ما لها من ذكريات قادمة بإذن الله تعالى ونصر على كافة الأصعدة بدين الإسلام. أما المسلمون فيحتاجون إلى تربية طويلة النفس، يحتاجون إلى التجرد عن حب الزعامات وحب الشهرة وحب الرئاسة وغيرها من الأمراض العقيمة التي أجرت بنا والتي فرقت صفوفنا والتي حطمت آمالنا، لابد من تربية تجردية وإخلاص لله تبارك وتعالى حتى يظهر الله تبارك وتعالى هذه الأمة. فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. إن دروس كثيرة من هذا المنسك العظيم من مناسك الحج عندما تجتمع الأمة من كل صعيد وفج لتهتف باسم الله تعالى ولتعلن الولاء الكامل لله ولشرعه ولدينه ولتحقق التوحيد وتنفذ الشرك والوثنية والجاهلية ولتأتلف على طاعة الله ولتتجه أفئدة المؤمنين في اتجاه بيت الله الحرام لتحقيق ما قال الله تبارك وتعالى وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة رسولك وعبادك الصالحين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا ودينا قيما وشفاء من كل داء. رب اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. رب اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأسلم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم من جميع الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. واملأ عليهم قبورهم نورا ورحمة. وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يسر لنا الحج في هذا العام وفي كل عام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.